الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول المؤلف رحمه الله تعالى، قوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين، وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ولا تدع من دون الله، صححوها المشايخ، ولا تدع من دون الله، مكتوب عندكم معه، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. أيضا جملة فيه ثمان حالات اجعلها بعد الآية الثانية، أي وقوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فيه ثمان حالات، فجعلوا هذه بعد الآية حتى ينسجم الكلام، لأن وجود في ثمان حالات. ثم قوله تعالى كما تلاحظون فيه اضطراب، ولكن تقدمون الآية الثانية ثم تأتي جملة فيه ثمان حالات، فصححوا ترتيب الكلام على هذا النحو. الأولى: ترك عبادة غير الله مطلقا، ولو حاوله أبوه وأمه بالطمع الجليل كما جرى لسعد مع أمه. الحالة الثانية: أن كثيرا من الناس إذا عرف الشرك وأبغضه وتركه لا يفطن بما يريد الله من إجلاله ورغبته، فذكر هذه الحالة بقوله: ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. الحالة الثالثة: إن قدرنا أنه ظن وجود الترك والفعل، فلا بد من تصريحه بأنه من هذه الطائفة، ولو لم يفضي هذا الغرض إلا بالهرب عن بلدان كبيرة أو بلود كبيرة فيها من الطواغيت الذين لا يبلغون عداوة الغاية في العداوة، حتى يصرح أنه من هذه الطائفة المحاربة لهم. الحالة الرابعة: إن قدرنا أنه ظن وجود هذه الثلاث فقد لا يبلغ الجد في العمل بالدين، والجد والصدق، والجد والصدق هو إقامة الوجه للدين. الحالة الخامسة: إن قدرنا أنه ظن وجود الحالات الأربع فلا بد من مذهب ينتسب إليه، فأمر أن يكون مذهبه الحنيفية، وترك كل مذهب سواها ولو كان صحيحا ففي الحنيفية عنه غنيا. الحالة الثالثة: إن قدرنا أنه ظن وجود الحالات الست فقد يدعو من غير قلبه نبيا أو غير شيء من مقاصده، ولو كان دينا، يظن أنه إن نطق بذلك من غير قلبه لأجل كذا وكذا، خصوصا عند الخوف، أنه لا يدخل في هذا. الحالة الثامنة: إن ظن سلامته، وليس أنه، صححوها، إن ظن سلامته من ذلك لكن غيره من إخوانه فعله خوفا أو لغرض من الأغراض، هل يصدق الله أن هذا ولو كان أصلح الناس قد صار من الظالمين، أو يقول كيف يكفر فهو يحب الدين ويبغض الشرك، وما أعز من يتخلص من هذا، بل ما أعز من يفهمه وإن لم يعمل به، بل أما أعز من لا يظنه جنونا. الله أعلم. هذا تعليق من المصنف رحمه الله على هذه الآيات من سورة يونس، وهي آيات عظيمة في بيان تحقيق التوحيد والإخلاص لله عز وجل، وبيان حقيقة التوجه إليه وإفراده للعبادة، وما يقتضيه هذا من الولاء والبراء والإعلان والتصريح ونفي كل ما عداه. فالآية صريحة ومؤكدة بما فيها من نفي، وما فيها من إثبات، وما فيها من تصريح، وما فيها من إعلان ومبارزة للكفار، وبيان وإقامة للحجج عليهم. والآيات من سورة يونس هي قوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين، وأن أقم وجهك للدين حنيفا، ولا تكونن من المشركين، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. والحالات الثمان التي أشار إلى المصنف كلها متعلقة بهذه الآيات من سورة يونس. أما قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذه الآية من سورة الروم أتى بها تدعيما وتأييدا وبيانا لقوله تعالى في سورة يونس وأن أقم وجهك للدين حنيفا، لبيان معنى الدين حنيف. وإلا ظاهر أن الحال الثمان التي بسطها المصنف هي متعلقة بالآيات من سورة يونس. وشرح موجز أو تفسير موجز لهذه الآيات حتى نأتي على الأحوال الثمان التي أشار إليها المصنف رحمه الله. الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يصارحهم بما هو عليه، وأنه مهما بين لهم من الحجج والبراهين فإن استجابوا فالحمد لله، وإن لم يستجيبوا فإن هذا لا يهمه كثيرا، لأن مهمته البلاغ وليس مهمته هداية الناس. وهذا ينسجم مع الآيات قبلها: قل إن كنتم في شك من ديني، قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني. الآيات قبلها: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني. فكانت الآيات السابقة لفت لأنظار الناس جميعا مشركيهم وغير مشركيهم إلى ما في السماوات والأرض من آيات دالة على وحدانية الله عز وجل وعلى استحقاقه وحده بالإفراد بالعبادة، وكذلك أيضا ما جرى على الأمم السابقة وما تقتضي سنة الله عز وجل من إهلاك الظالمين وأن العاقبة للرسل وأتباعهم. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فلاح قوله وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون مع قوله إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، على معنى أنه إن لم يستجيبوا فليس لأن الآيات والحجج غير واضحة، وإنما الآيات لا تغني والنذر لا تغني عن قوم لا يؤمنون. فمهمتك هي البلاغ. ولهذا قل يا أيها الناس إن كنتم بشك من ديني، يعني لأن الدين الذي أتيت به هو الحق، فأنا أعلن أنني متمسك بهذا الدين، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. ولاحظ أيضا أنه قال فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولم يقل فلا أعبد إلا الله، وإن كان المعدى واحد، لكن تصريح بالنفي أنه لا يمكن أن يعبد ما يعبدون، يعني مبارزة ومكاشفة وإصرار على الحق الذي يعتقده. فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. فمهما بدر منكم من شك، ومهما بدر منكم من إعراض، ومهما بدر منكم من عدم استجابة، فإنني لا أعبد الذين تعبدون من دون الله، لأنني على يقين بأنهم ليسوا على شيء، وأنهم لا يستحقون العبادة، وأن ذلك كله حق الله وحده. ثم أكد أيضا نفى أن يعبد غير الله، ثم أكد من يعبد ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. ولاحظ أيضا أنه أتى بصفة لله عز وجل هي ليست محل شك أبدا لدى جميع أمم الأرض، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، ولم يقل أعبد الله الذي خلق السماوات والأرض، أو أعبد الله الذي يرزقكم، أو الذي ينزل إليكم الغيث أو المطر، وإنما قال أعبد الله الذي يتوفاكم. ففيه إرهاب وفيه تخويف، لأن المصير مؤمن موقن به كل حي، ولا ينازع في الموت أحد. وظاهر أسلوب التهديد في هذا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الموت ما رأيته حقا أشبه بباطل من الموت. فالموت موقن به كل واحد، ومعلوم أنه يجري على كل مخلوق، وأن البقاء لله وحده. ولهذا قال أعبد الذي يتوفاكم، يعني تأكيد في التوبيخ والتقريع وبيان لغلظ قلوبهم وعدم استجابتهم على الرغم من وضوح البلايا. ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين، أيضا تأكيد وإعلان لما هو عليه من المبدأ كما سيأتي في الحالات الثمان. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين، أيضا هذا تأكيد لكل ما سبق. فأكد بالنفي وأكد بالإثبات وأكد بصفة الله عز وجل التي لا يختلف فيها أحد من أنه هو الذي يتوفى الأنفس، وأمرت أن أكون من المؤمنين، وأن أقم وجهك للدين حنيفا، أمر أيضا بالاستقامة على الدين الحنيف، ولا تكونن من المشركين، تأكيد للنفي أيضا. فكل ذلك تأكيدات للزوم الاستقامة على الحق نفيا وإثباتا. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، وحاشاه أن يفعل ذلك، ولكن المقصود بذلك أمته، أمة الدعوة. وهو أيضا نوع من البرهان والحجة على المعاندين وعلى المعارضين، لأن هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله لا ينفعون مهما كانوا، ومهما كان سواء كانوا من الأصنام الأوثان أو كانوا من أهل الصلاح أو كانوا أنبياء أو ملائكة، كل هؤلاء لا ينفعون. الله عز وجل قال عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أو أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وقال له في مقام آخر: ليس لك من الأمر شيء. وهو هنا عليه الصلاة والسلام أمره الله عز وجل بأن قال: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فهي متضمنة إقامة الحجة عليهم، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. يعني اللفظ في الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، ومعلوم أن عبادة غير من يستحق العبادة هو وضع للشيء في غير موضعه، ولهذا كان أعظم الظلم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، وهو أعظم خطأ في وضع الشيء في غير موضعه. وعقبها أيضا بآيات تؤكد هذا في نفس السورة، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك من الله إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، يصيب من يشاء من عباده وهو غفور رحيم. كل ذلك في مجال الإثبات وإقامة الحجة عليه. هذا إيجاز لمعنى هذه الآية. وكذلك إذا قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، أيضا بيان أدى به المصنف رحمه الله بيانا لقوله تعالى من الآيات السابقة وأن أقم وجهك للدين حنيفا، على معنى هو الدين المستقيم وهو ملة إبراهيم عليه السلام، وهو فطرة الله التي فطر الناس عليها. فعبادة الله وإفراده بالعبادة والإيقان بأنه هو الواحد الأحد المدبر المتصرف الذي بيده كل شيء، بيده الخلق والأمر وله الحكم، هذا تدل عليه الفطرة السليمة. وإنما عبادة غير الله هذا من الانحراف عن الفطرة، ولهذا حتى البهائم تدرك شيئا من هذا، حتى قال بعض العلم إن البهيمة إذا أصابها شيء أو حل فيها ضائقة فترى أنها ترفع أعينها إلى السماء وبصرها إلى السماء، تعلم أن موقعها في السماء، فهو دين الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. ونأتي الآن إلى الحالات الثمان التي علق بها المصنف رحمه الله على هذه الآيات. قال الحالة الأولى ترك عبادة غير الله مطلقة ولو حاوله أبوه وأمه بالطمع الجليل كما جرى لسالي مع أمه فلا أعبد. يعني لا يمكن مهما بدأ منكم من معارضة ومهما أظهرتم من شكوك ومهما أظهرتم من عوائق فإني لا يمكن أن أرجع. هذا معنى ترك عبادة غير الله مطلقة بأي حال من الأحوال، مهما كانت المعاوضات ومهما كانت المفاوضات ومهما كانت التنازلات، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. ولو حاوله أبوهم وأمه بالطمع الجليل كما جرى لسعد مع أمه، قصة سعد بن أبي وقاص مع أمه معروفة، وذلك أنه كانت أمه تحبه جدا، وحينما أسلم أخفى فترة إسلامه عليها، ثم لما علمت بإسلامه وأخبرها بإسلامه كذلك غضبت جدا وحاولت أنها تثنيه عن إسلامه، ولكنه أصر، فما كان منها إلا أن امتنعت عن الطعام، ولا زالت ممتنعة وهو يحاول أن يقنعها ولكنها أصرت، حتى اشتد عليها الأمر وضعفت حالها، فقال لها يا أمي لو كان لك 100 نفس، ثم خرجت كي أرجع عن ديني فلن أرجع، فكلي أو دعي. فلما رأت إصراره رجعت فأكلت، ونزل فيه قوله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فهي نزلت في سعد بن أبي وقاص، فهذا هو الذي أشار إليه المصنف في قوله كما جرى لسعد مع أمه، يعني سعد بن أبي وقاص. الحالة الثانية يعني المأخوذة من الآية ومن الآيات أن كثيرا من الناس إذا عرف الشرك وأبغضه وتركه لا يصل لما يريد الله من إجلاله ورحمته، فذكر هذه الحالة بقوله ولكن أعبد الله الذي يتوفق، على معنى أن الإنسان إذا استقام على أمر الله ينبغي أيضا أن يكون على وجل وعلى خوف، وأن يغلب جانب الخوف، ولكن خاصة في أحوال الأمن وفي أحوال الرفع ينبغي أن يغلب جانب الخوف لأنه يخشى أن تكون هذه النعم مؤسسة راجعة. ولهذا قال أتى بالموصول هنا ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. فالموت مخوف ومرهق وهو أمر مستيقن، فهو فيه نوع من التهديد لكل معامل ومخالف. ولهذا قال فذكر هذه الحالة التي فيها إجلال الله ورهبته والخوف منه لأن المصير إليه وبيده الأنفس كلها. الحالة الثالثة إن قدرنا أنه ظن وجود الترف والفعل فلا بد من تصريحه بأنه من هذه الطائرة، ولو لم يفض هذا الغرض إلا بالهرب عن بلد كبيرة أو بلدان كبيرة فيها من الطوائف الآخرة، على معنى أنه المؤمن قد يكون مؤمنا ومستمسكا، لكن أيضا عليه أن يعلن إسلامه وأن يعلن إيمانه وأن يكون عنده من القوة بحيث يصر ويعلن ويصرح. ولهذا قال وأمرت، فهو أخذ من قوله وأمرت أن أكون من المؤمنين، تصريح. وهذا يشبه قوله تعالى في الآية الأخرى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، يعني يعلن. فهذا دليل على قوة الإيمان وعلى أن المسلم يجب أن يكون عنده من القوة وعنده من الشجاعة ما يصرح فيه بإيمانه من غير مواربة ومن غير خوف ومن غير وجن. ولهذا قال إن قدرنا أنه ظن وجود الترك والفعل يعني ترك عبادة غير الله والفعل الذي هو عبادة الله وحده فلا بد من التصريح بأنه من هذه الطائفة، وأمرت أن أكون من المؤمنين يعني من طائفة المؤمنين، ولو لم يقضي هذا الغرض إلا بالحرب، يعني ولو أتى في هذا إلى أنه يناوئ قومه ويهزر قومه ويتركهم. بالعربي عن بلدان كثيرة فيها من الطواغيت الذين لا يبلغون الغاية في العداوة حتى يصرح أنه من هذه الطائفة المحاربة لهم، لأنه أحيانا قد يكون الأعداء لا يمانعون في أن تقيم دينك، ولكنهم حينما تصرح وتدعو إلى الدين حينئذ تدور دائرتهم. ولهذا الكفار قد يكون في مرحلة من المراحل سكتوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما عاد آلهتهم قامت قائمتهم، فلما عاد آلهتهم وصار يبين لهم أنها لا تنفع ولا تضر حينئذ سارت سيرتهم كما مر معنا في مقام السادس عشر غير المصلح. الحالة الرابعة إن قدرنا أنه ظن وجود هذه الثلاثة الأحوال الثلاثة السابقة فقد لا يبلغ الجد في العمل بالدين والجد والصدق وإقامة الوجه للدين، ولهذا أمره الله عز وجل أن يقول وأن أقم وجهك للدين حنيفا. يعني هذه مرحلة الرابعة، يعني بعد التصريح أيضا عليه أن يسعى في إقامة الحق وإقامة الدين على وجهه، وأن أقم وجهك للدين حنيفا يعني إقامة الدين بكل أموره وكل شؤونه وكل تفريعاته. فهي حالة الرابعة متدرجة مترتبة على الأحوال السابقة. ولهذا قال الحالة الرابعة إن قدرنا أنه ظن وجود هذه الثلاث فقد لا يبلغ الجد في العمل في الدين والجد والصدق وإقامة وجه الدين، فأمر أن يقيم الدين على وجهه. الحالة الخامسة إن قدرنا أنه ظن وجود الحالات الأربعة السابقة فلا بد من مذهب ينتسب إليه وهو الحنيفية، فأمر أن يكون مذهبه الحنيفية، وترك كل مذهب سواها ولو كان صحيحا ففي الحنيفية عنه غنيا. لا أدري ما معنى هذا التقدير ولو كان صحيحا، كان ليس في الدين إلا واحد، لكن على سبيل التنزل لعله على سبيل التنزل المصرف، وإلا ليس في الدين وجه صحيح إلا طريق واحد أبدا، وخاصة فيما يتعلق بالعقائد، العقائد طريقها واحد. أما قضايا الفروع فهي والاجتهادات الفرعية فهدامها معروف، إنما فيما يتعلق بالعقائد فلا يتصور دينا أن هناك مذهبا في الدين يمكن أن يكون صحيحا غير دين الإسلام وغير الحنيفية، ولكن قد يكون هذا على سبيل التنزل، وإلا لا يوجد إلا دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. ومعلوم أن الألف واللام هنا تفيد الحصر، إن الدين عند الله الإسلام. وأيضا في قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فليس في العقائد إلا منهج واحد. الحالة الثالثة، إن قدرنا أنه ظن وجود الحالات الست، الحالات الخمسة يعني صحيحها، الحالات الخمسة وليست الست، إن قدرنا أنه ظن وجود الحالات الخمس يعني هذه الثالثة الحالة الثالثة إن قدرنا أن وجود الحالات الخمس، لأن الثانية خمس السابقة يعني. لاحظوا في الخامسة أيضا، إن قدرنا أن وضعنا وجود الحالات الأربع فتكون هنا الخمس. الحالة الثالثة، إن قدرنا أن وضعنا وجود الحالات الخمس فقد يدعو من غير قلبه نبيا أو غير شيء من مقاصده ولو كان دينا، يظن أنه إن نطق بذلك من غير قلبه الذي كذا وكذا، خصوصا عند قول أنه لا يدخل في هذا. وهذه أخذ المصنف من قوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك، يعني على أما أن يدعو نبيا أو ملكا فلا، أو حتى من قد يحدث بل حدث يعني، لأنه قد وجد في المسلمين من يعتقد أنه يفرد الله بالعبادة ومع هذا يدعو ما لا ينفعه ولا يضره، يستغيث بالأولياء ويستغيث بالصالحين، وقد يتعلق ببعض الأجرام السماوية يخاف منها أو بعض الكواكب أو نحو ذلك على زعم أنها تنفع وتضر، أو أنه في النجم الفلاني أو النوع الفلاني يقع كذا أو يخشى من كذا، فإن هذا كله تعلق بغير الله، قد يرقى في بعض صوره إلى الشرك الأكبر نسأل الله السلامة. أما ظاهر الدعاء غير الله عز وجل عند القبور وعند الأضيحة، فمع الأسف أن هذا قد يرى في بعض البلاد صراخا ودعاء وتضرعا من غير الله ولغير الله، ويسأل كشف الكروب وشفاء المرضى من غير الله عز وجل، فهذا معلم أنه ينافي التوحيد بالكلية. ولهذا قال هنا أنه قد يدعو من غير قلبه، بل قد يدعو من قلبه نسأل الله السلامة نبيا أو غير شيء من مقاصده. المقاصد يعني أحيانا قد يكون يريد الدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كان يعمل، من كان يريد العاجلة أجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد، من كان يريد حظ الآخرة زده في حظه، ومن كان يريد حرف الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة. فهذا نوع إشراك، هذا نوع إشراك. ولهذا في مصنف آخر من مصنفات الإمام رحمه الله قال باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، فقد يكون نوع من الشرك وقد يرقى إلى أن يكون شركا أكبر إذا اعتقد أن فيه ما لا يجوز صرفه إلا لله عز وجل. ولهذا قال أو غير شيء من مقاصده، من مقاصد هذا العابد يعني، ولو كان دينا، يظن أنه إن نطق بذلك من غير قلبه يأتي كذا وكذا، خصوصا عند حالات الخوف، على معنى أنه قد يخاف يقع في قلبه خوف من هذا، من صاحب هذا الضريح مثلا، أو خوف من هذا الكوكب، أو خوف من هذا الكاهن أو هذا الساحر، فيقرب له شيئا لا يجوز تقريبه إلا لله عز وجل. وقصة صاحب قصة الذباب في الرجلين اللذين مرا بقوم عندهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب، فقال لأحدهم أقرب، قال ما كنت لأقرب يا أحد شيء من الله عز وجل، فضرب عنقه فدخل الجنة، وقال الآخر يقرب، قال ليس عندي شيء أقرب، قال أقرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلى سبيله فدخل النار كما في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأحيانا بعض حالات الخوف قد تؤدي للمسلم إلى أن يتعلق بغير الله عز وجل. أما الإكراه مع اطمئنان القلب بالإيمان فهذا لا شيء فيه كما نقص على هذه الآية. يقولنا مصنف أسقط الحالة السابعة لأن هذه ست، أو أن الحالة السابعة إذا قلنا أن الحالة الست فتكون هذه الحالة السابعة أو الحالة الثالثة فتكون هذه الخامسة.
ولكن والله يبدو والله أعلم أن الحالة السادسة هي قوله ولا تكونن من المشركين في الآية، لو تتعنى الآية ولكن عبد الله الذي يتوفاكم وأمرت، لأنه تدرج في الآيات واستنبط من كل لفظ منها حالة، فهو الحالة الخامسة كانت التصريح بإقامة الدين لوجه الله، بقي قوله سبحانه ولا تكونن من المشركين، فهذه حالة لأن المسلم مأمور بالأمرين بالنفي والإثبات، ويتأكد هذا أيضا بالنفي والإثبات، وعلى معنى أنه إيمان بالله وكفر بالطاغوت، ولا بد من تصحيح اليقين، فالإيمان بالله وحده لا يكفي، بل لا بد معه أن يكفر بما يعبد من دون الله، ولهذا قال ولا تكونن من المشركين. فالحالة السادسة هي في قوله ولا تكونن من المشركين، فتكون هذه والله أعلم هي الحالة السابعة، والساقطة هي الحالة السادسة، الساقطة فيما يبدو والله أعلم أنها الحالة السادسة، وأن هذه الحالة السابعة، ولهذا فإذا كانت هذه هي الحالة السابعة فتكون مقدرة من وجود الحالات الست، إذا جعلنا هذه هي الحالة السادسة وهذا الحالة السابعة، وهذا هو الذي يبدو، لأن قوله تعالى ولا تكون من المشركين غير قوله تعالى وأن أقم وجهك للدين حنيفا، لأن أقم وجهك للدين حنيفا في مجال الإثبات، ولا تكون من المشركين في مجال النفي، وهذا كثير في القرآن، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فلا بد من أمرين، لا حتى معنى لا إله إلا الله ما في وإثبات، فلا بد أن يتحقق الأمران، أن تنفي العبادة عن غير الله وأن تثبتها لله وحده، وهذا معنى وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكون من المشركين، فجانب الإثبات إلا الله وجانب النفي لا إله، فلا تكونن من المشركين مقابلة لا إله، وأقم وجهك للدين حنيفا مقابلة إلا الله. فإذا الآية متضمنة معنى لا إله إلا الله بطرفيها الإثبات والنفي، فإذا يبدو الله أعلم أن هذه الحالة السابعة وأن الساقطة هي الحالة السادسة، هذا هو الذي يبدو. مثلا هذه النسخة فيها يعني أخطاء مطبعية وفيها حذف، ولكن على كل حال بعضها ظاهر تصحيحه وبعضها يدل عليه السياقات، أو حتى قد يؤخذ من رسائل أخرى للمصنف رحمه الله. لا بأن يكون حذف الحالة الثامنة أنه إن ظن أنه إن ظن أو إن ظن، يعني يجب أن تضع إن إضافة أو تعدل أنه إلى إن، أنه إن ظن إن ظن سلامته من ذلك لكن غيره من إخوانه فعله خوفا أو لغرض من الأغراض، هل يصدق الله أن هذا ولو كان أصلح الناس قد صار من الظالمين، أو يقول كيف يكفر فهو يحب الدين ويبغض الآخرين، يعني هذا أخذ عن قوله تعالى فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، على معنى أنه لو أنه دعا من دون الله ما لا ينفع ولا يضره فإنه يكون من الظالمين، يعني الظلم هنا بمعنى الشرك، الظلم هنا بمعنى الشرك كما في قوله إن الشرك لظلم عظيم، وإلا الظلم قد يكون في حالات أقل من الشرك، فكل مشرك ظالم وليس كل ظالم مشرك، فالظلم أهم والشرك أخف، فكل مشرك ظالم، وليس كل ظالم مشرك، فقد يكون ظلمه في غير الشرك كالظلم الذي يحدث بين العباد ونحو ذلك، وأيضا تقصير المعاصي ظلم ولكنها لا ترفع إلى الشرك. هذا قال أو يقول كيف يكفر ويحب الدين ويبغض الشرك وما أعزم يتخلص من هذا بل ما أعزم لهم إلى آخره، على معنى أنه يعني يجب أن يتفقد العبد نفسه في هذا الباب، في باب التوحيد وباب الإخلاص لله عز وجل وصدق التعلق به، وأن يقطع جميع العلائق مع غير الله عز وجل، وأن يكون تعلقه بالله وحده في جميع أحواله، في خوفه ورجائه، في أمنه، في جميع الأحوال، وأن لا يتعلق بغير الله كائنا من كان، فإن هذا هو صدق العقيدة ونقاء التوحيد وإقامة الدين الحنيف في وجه الله عز وجل. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا بما يحبه ويرضى، وأن يوفقنا بأمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول عدة مرات إذا فرغت من الصلاة أرفع صوت في الذكر، ويحاجني كثير من الناس ألا أرفع صوت في الذكر ولا أستغفر مما هو الدليل. لا ما أنت عليه والحق إن شاء الله، فالسنة أن الإنسان إذا فرغ من الصلاة أن يذكر الله عز وجل ويستغفره ويهلله ويكبره بصوت مسموع، فمن السنة رفع الصوت في الذكر. وابن عباس رضي الله عنهما يقول ما كنا نعرف انتهاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالذكر، يعني ذكر المصلين، وكلام العباس هم خارج المسجد، يعني الذي خارج المسجد يسمع الناس وهم يهللون ويكبرون، فمن السنة رفع الصوت بالذكر بعد الفراغ من الصلاة، فهذا من الشعائر، لكنه لا يكون جماعيا وإنما يكون فرادى لأنه لم ينقل. يقول شخص جاء من الرياض إلى جدة ومكث يومين ثم أحرم من جدة وذهب إلى مكة، أحرم من جدة ثم ذهب إلى مكة للعمرة مع أن نيته من الرياض للعمرة، ما دام أنه قاصدا العمرة من الرياض ومنشئا لها من الرياض فكان عليه أن يحرم من الميقات الذي هو قرن المنازل الذي هو السيل، وحيث انه لم يحرم وانما تجاوز الميقات غير محرم او مريد للنزول واحرم من جده فان عليه دما يذبحه في مكه ويوزعه على الفقراء، فان كان لا يستطيع فيصوم 10 أيام. هل للحائض ان تقرا القران من غير مصحف يعني غيبا، وهل تحضر الى الحرم او المسجد اذا كان هناك محاضره، وكيف يصلي الرجل مع زوجته، وهل ترد الزوجة إذا كان هناك خطأ في القرآن في الجرعة؟ الحائض لا تقرأ القرآن لا نظرا ولا غيبا، فهي منهية عن قراءة القرآن، وإنما المحدث حدثا أصغر له أن يقرأ القرآن إما غيبا وإما نظرا لكنه لا يمس المصحف، أو يمسه من وراء حائل كان يلبس قفاز أو أن يقلبه بعود ونحو ذلك، أما الحائل والجنوب فإنهم لا يقرؤون القرآن لا غيبا ولا نظرا، إلا إذا كانت حافظة للقرآن وتخشى أن تنسى فإن لها أن تقرأ، أو كان الأعذار كل كما لو كانت معلمة مثلا أو في امتحان ونحو ذلك فأرجو أن لا بأس، لأن المسألة فيها خلاف كبير بين أهل العلم. وهل تحضر الحرم يوم المسجد؟ لا تحضر، المرأة منهية عن دخول الحرم أو أي مسجد من المساجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ولو كان هناك محاضرة، وإنما تسمع من خارج المسجد إذا كان في المسجد مكبر ويسمع من خالفه تكون خارج المسجد. ولعلها إن دخلت المسعى يعني ليس من المسجد، وبخاصة لمن يؤدي نسك العمرة أو الحج فإنه ليس من المسجد، والأولى ألا تدخله لأنه أصبح الآن داخل المسجد. ولكنها إذا كانت تقضي سعيا لحج العمرة فإنه لا مانع ولو كانت حائضا، لأن السعي لا تشترط له الطهارة، وإنما الطهارة تشترط للطواف. فكان يصلي الرجل مع زوجته، نعم من الرجل أن تصلي المرأة مع زوجها ويكون الزوج هو الإمام وتكون خلفه فلا تضافه، يعني لا تكون عن يمينه وإنما تكون خلفه، ولا مانع ترد عليه إذا أخطأ، وخاصة أنه زوجها ومحرمها لا مانع أن ترد إذا أخطأ الصراحة. ما حكم في امرأة أو امرأتين أو ثلاث يأتين إلى مكة ليأدين مناسك العمرة من دون محرم، مع العلم أننا لا نسأل النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل امرأة الدنيا إلا من الأخرة السافرة مسيرة يوم وليلة من غير محرم، فهل العمرة صحيحة أم أنها ينطبق عليهم القول أو أنهن ينطبق عليهم القول أنهن عاصيات على دار الآخرة؟ هن مسيئات ولا شك، وداخلات في الوعيد المتضمن لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله ولا من الأخرة السافرة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، فهو محرم ولا يجوز، والنهي يدل على أنه كبيرة. لكنه لو حصل وهي مسيئة ولا شك، ولذلك متعمدة وعلم بالحكم فهي آثمة، لكن لو حصل فإن العمرة صحيحة، العمرة صحيحة مع الإثم. هل يجب على المرأة أن تطيل من غير ثوبها؟ فإذا كانت الإجابة بالوجوب فما مقدار الاستطالة والإطالة، وإن لم يطلن ثيابهن فما الحكم؟ لا، هو ليس يجب، إنما ترخيص مرخص وليس وجوبا، وإنما رخص لهن لأنه أبلغ في الستر، لأن الرجال نهوا عن هذا، بينما رخص للمرأة إلى مسافة ذراع فقط، يعني تجر ثوبها وراءها في مسافة قدر الذراع، والذراع ما يقارب متر إلا ربع وقريب من هذا حتى يكون أبلغ في الستر بتغطية قدميها، فهذا هو المرخص، لكن ليس على جهة الوجوب، المطلوب هو الستر. فلو وضعت على قدميها مثلا جوارب أو شرائيل وخفاف وجزم فإن هذا كافي، وإنما هذا من باب تحري الستر وليس على جهة الوجوب، وإنما جهة الترخيص، وقد يرقى إلى الاستحباب إذا كان وسيلة إلى الستر. كيف تحديد الثلث الأخير من الليل؟ هل تكون من طلوع الفجر والغروب ويقسم عدد الساعات على رقم 3 أم من الشروق إلى الغروب ويقسم على 3؟ لا، هو الذي يبدو أنه من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ويقسم على 3، هذا هو الذي يبدو. رجل يصوم كل شهر 3 أيام، فإذا وافق شهر معين يوم عرفة أو عاشوراء، فهل يجوز هذا صيام هذه من الأيام الثلاثة؟ لك ما نويت، فلك إن شاء الله الأجران، أجر عرفة وأجر اليوم الذي يوافق صيامك، وكذلك أيضا بالنسبة لعاشوراء، لكنك تنوي عاشوراء، لكنك لك الأجر في ما وافق هذا اليوم من الأيام التي كنت تصومها، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته. بل إنك إذا كنت معتادا أن تصوم هذه الأيام الثلاثة من كل شهر ثم حصل لك مرض أو سفر فإنه يكتب لك الأجر وإن لم تصم، هذا من فضل الله عز وجل ورحمته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. هل من حرج في من يقبل رأس جده أو جدته، أو من كان يقبل رأس شيخه أو معلمه تقبل رأس شيخه؟ ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك، في تقبيل الرأس أو تقبيل الجبين، وهو مظهر من مظاهر التكفير، فلا مانع عنه إن شاء الله، ولم يختلف في ذلك أهل العلم، إنما خلاف في تقبيل اليد، أما تقبيل الرأس فلا خلاف. ما هو الراجح في الدماء؟ هل هي نجسة أم طاهرة مع الأدلة؟ معرفة نجسة قوله تعالى فإنها ورد عاد المسوات كلها أم إلى لحم الخنزير؟ لا، هو الدم المسفوح نجس، الدم المسفوح نجس، أما الدم غير المسفوح فإنه ليس بنجس، وذلك كالدم الذي يوجد بعد ذبح الذبيحة مثلا، يوجد في القلب أو في الجوف أو في الكبد، فإن هذا ليس نجسا لأنه ليس دم مسفوحا، إنما الدم المسفوح هو الذي يخرج بأثر جرح أو ذبح أو نحر، فإن هذا هو الدم النجس الذي يتقى، وهو دم المحرم أيضا الذي لا يجوز تناوله. أما غير المشروع فإنه يجوز تناوله شربا أو أكلا، الذي في المحرم، إنما المحرم هو المسفوح. وقضية التحريم متفق عليها أن الدم المسفوح محرم، أما قضية النجاسة نجاسة الدم فمحل خلاف. والذي يبدو أنه في حال اليسر وفي حال السعة ينبغي أن يستقي الإنسان الدم، أما في حال مثلا القلة أو في حال الضرورة أو في حال كالمعارك مثلا وقتال، لأنه ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون في جراحاتهم ويفيهم، وقد تكون ثيابهم أيضا مصابة، وكذلك أيضا فيما حصل في قصة طعن عمر رضي الله عنه، فأتم الصلاة على الرغم أنه أصابه الطعن، وغالبا الطعن لا تخلو من خروج دم، فأتم الصلاة، مما يدل على أن قد يكون في مثل هذه الحالات يرخص فيها. أناس يدعون الأموات وينسبون إليهم إعطاء الولد وشفاء المرضى، ويقولون هذا مجاز، والذي يعطي في الحقيقة هو الله عز وجل، هل يذكر هؤلاء؟ من دعا غير الله معتقدا أن عنده نفعا أو ضرا فهو كافر ومشرك بالله عز وجل، لا إشكال في ذلك ولا يختلف في ذلك أهل الإسلام، لأن من دعا غير الله وهو يعتقد أن هذا المدعو غير الله عنده نفع أو قدرة على جلب النفع أو قدرة على دفع الضر، فإن هذا كفر، لأن هذا حق الله وحده، ولا يجوز أبدا أن يدور بخلد مسلم أن أحدا ينفع غير الله عز وجل، وأن ما يسوقه الله من نفع على أيدي بعض خلقه فهو بإذنه سبحانه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، فكل النفع والضر بيد الله عز وجل. وإنما قد يجعل الله عز وجل السبب على أيدي بعض الخلائق بمقتضى ما أراده من سننه سبحانه، فهو وضع لنا سننا وأسبابا ودلنا عليها وعلمنا إياها وطلب منا أيضا ممارستها، لأنه رتب هذا على هذا، وهذا لا ينافي التوحيد ولا ينافي الاعتقاد الجازم بأن الله وحده هو رب الأرباب ومسبب الأسباب. وإلا معلوم أن في هذه الدنيا هناك أمور لا يمكن تجري في الظاهر إلا بأسبابها، ولا يمكن أن تتحقق إلا بمعالجة أسبابها. على سبيل المثال، الذي يريد ولدا لا بد أن يتزوج، ولا يمكن يتصور أن يجلس في محرابه يدعو الله عز وجل أن يرزقه ولدا وهو لم يتزوج، فإن هذا شفاه ولا يمكن ولا يقبله عقل. لماذا؟ لأن سنة الله عز وجل اقتضت هذا، وإلا هو قادر على أن يرزقك ولدا من غير زوجة من غير نكاح، ولكن هذا لا يكون في الظاهر ولا يمكن إلا بمعجزة كما حصل لعيسى أو لمريم عليه السلام، رزقت ولدا من غير زوج، ولكن هذا معجزة ولا يمكن أن يكون، لأن الأصل هو في ريان السنن على مقتضى ما أراد الله سبحانه وتعالى. هل يكون طلاق البكر له رجعة؟ هذا اللي ظهر من العبارة والخط فيه بعض. على كل حال، الذي يؤثر في الطلاق في عدد الله هو الدخول وعدم الدخول. فإن طلقها قبل أن يدخل بها طلقة واحدة فإنها سبيل في الطلقة الواحدة ولا عدة لها قبل الدخول، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فإذا طلقها قبل الدخول ولو طلقة واحدة فإنها تبين في هذه الطلقة وليس له مراجعتها إلا بإذنها وبعقد جديد ما دام الطلاق طلقة واحدة. أما إذا كان قد دخل بها ولو كانت بكرا فإنها إذا طلقها طلقة واحدة فله مراجعتها، أو اثنتين فله مراجعتها، أما إذا طلقها ثلاثا فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. هل يجوز النوم بعد طواف الوداع؟ لا، البيتوثة بعد طواف الوداع لا، إنما بعدما يستيقظ الإنسان من نومه نوم الليل فإنه يطوف قبل سفره. يتوب الرجل من الذنب ويندم عليه ويعزم على ألا يعود إليه، ولكن بعد مدة قد تكون شهورا أو سنوات يقع فيه مرة أخرى لأن الشيطان غلب عليه، ويأتي هذا الرجل شعور بغضب الله عليه وأنه لا يتقبل منه توبته بعد ذلك لتكرار وقوع الذنب منه وتكرار التوبة، فما هو العمل؟ العمل أن يتوب وأن يلحق الشيطان ولو رجع إلى الذنب مرة أخرى، فإن الله عز وجل يعلم ضعف عباده وخلق الإنسان ضعيفا وهو أعلم من خلق، ولهذا فتح لهم باب التوبة. فعليك أن تغلب عدوك الشيطان بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل، حتى ولو وقعت مرة أخرى فعليك أن تتوب وأن تجدد التوبة دائما، فالله عز وجل غفور رحيم والتوبة تجب ما قبلها. وأمرنا بهذا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فالتقصير شأن بني آدم، وغلبة الهوى أحيانا أو النفس الأمارة بالسوء أو الشيطان قد تحصل، ولكن الله عز وجل فتح باب التوبة، فعليك أن تعاود مهما وقع منك من ذنوب فتتوب إلى الله عز وجل. لكن أولا اجتهد باتباع السيئة الحسنة وتأتي بحسنات، وأيضا تبتعد عن الأشياء المثيرة والتي توقعك في هذا الكم، إن كانت بيئة سيئة وإن كانت بلادا سيئة وإن كانت مواطن سيئة، فعليك أن تبتعد عن المثيرات وأن تستبدلها ببيئات حسنة من قرناء أخيار ومن مجالس طيبة، فإن هذا يعينك على الاستمساك. ينتشر في قريتنا تقبيل يد الكبار عند لقائهم، فلا يجوز ذلك علما بأنه إذا لم أفعل يكون في ذلك عيبا كبيرا لأنها عادة عندهم. هذا محل خلاف، مثلا تقبيل اليد يعني رخص فيها بعض السلف ونهى عنها بعضهم، وقيل إنها عبر عنها بعضهم بأنها السجدة الصغرى، ورخص فيها بعضهم لفئات كما ذكر ذلك الإمام النووي وغيره، فبعضهم رخص في هذا في تقبيل يد الأب وتقبيل يد السلطان وتقبيل يد العالم. وعلى كل حال الخروج من الخلاف هو الأولى، فلو اقتصر على تقبيل الجبين والتنبيه أيضا من أنزل هذا حتى يزول ما في النفس ولو بالتدريج، يعني قد يكون إذا رأيت أن هذا يمكن أن يتم بالتدرج فلا مانع. ومثل فيها خلاف. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى اله وصحبه.